الحمد لله رب العالمين. المسألة التاسعة انتبهوا، تكلمنا فيها عن أشياء مملوكة للإنسان لكن ليس عليها زكاة، وهو المملوك المسروق، المملوك المغصوب، المملوك المحجور، المملوك المرهون. إلى أي مملوكات ما يجي فيها الزكاة؟ لأن الملكية ليست تامة، ليست طلقة، واشترطنا في الزكاة أن يكون الإنسان مالكا ملكا طلقا. هذا مالك ما يقدر يتصرف، ما يقدر يبيع، ما يقدر يوهب، إذا ما عليه الزكاة. في المسألة العاشرة هناك تكلمنا في الدين، لما تدين للآخرين أنت ما عليك زكاة، أنت المقرض ما عليك زكاة. لما تدين أنت ما عليك زكاة لأنك ماذا؟ لا تملك مالا عينا، تملك في ذمة الآخرين. شكوا بيها أخو، أنا أملك مال لو عيني لو في الذمة، أدلة وجوب الزكاة مطلقة. أكو روايات تقول المقرض ماله للآخرين ذهب وفضة أو مقرض جمال، روايات تقول ما عليها زكاة إلا أن يقبضها ويدور عليها السنة، بعد شو نسوي؟ روايات قالت خلصت. هاي المسألة الحادية عشر تتعرض أن المقترض الذي يقترض المال إذا بقى عنده سنة توفرت فيه شروط الزكاة هو يجب أن يزكي المقترض. ففي المسألة الحادية عشر يقول زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. المقرض تقدمت المسألة العاشرة أنه ليس عليه زكاة، نصوص تقول بأن المقرض ما له 5 سنين إلى غيره المقرض ما عليه زكاة، نصوص. الآن المقترض شلون؟ اقترض 50 من الإبل، 100 من الإبل لمدة سنتين، اقترضها أو اقترض 1000 دينار لمدة سنتين، مقترض شلون؟ عليه الزكاة أو لا؟ يقول نعم الزكاة عليه هذا المقترض بعد أن قبض المال فصار ملكا له، زكاة عليه. فإذا اقترض أحد الأنصبة الزكوية وبقي عند سنة توفرت فيه شرائط الزكاة يجب أن يزكي المقترض، مالك هذه الأمور، والزكاة على المالك المتمكن من التصرف. هذا هم مالك متمكن من التصرف، بالغ عاقل حر متمكن من التصرف، خلاص يجب عليه الزكاة. فالمال الذي أنا أقترض من إنسان انصرف في سنة الاقتراض، خب بعد ماكو وجوب زكاة، كلام لا ما صرف حتى أنا المقترض ما علي، المقرض هم روايات قالت ما علي، لا ما صرف موجود 1000 دينار ذهبية أنا ملكتها وموجودة، بقي حال الحول على هذا المال الذي اقترضته أنا وهو بالغ حد النصاب، زكاة واجب علي؟ إيه نعم. المقرض قلنا ما عليه زكاة، روايات صحيحة تقدمت، أما أنا المقترض، المقترض عليه زكاة لأنه لا زكاة إلا في ملك، أنا مالك المقترض، أنا مالك. المقرض يملك كليا في الذمة ويملك شيئا في ذمة الغير، روايات قالت ما عليه زكاة، روايات قالت ما عليه زكاة. طيب هاي في الزكاة هيك نقول، إذا تجب الزكاة على المقترض الذي يملك العين، وبي روايات هماتا، أولا القواعد العامة تقول عليه زكاة، لا زكاة إلا في ملك، هذا يملك النصاب، نعم يملك النصاب، يقدر يصرف بي، نعم يقدر يصرف بي، مالك بعد يقدر يبيع وكذا. آخر اقتراض الأشياء القيمية، مثلا اقترض 40 من الإبل، اقتراض الأشياء القيمية جائز، لكن يرد ماذا؟ يرد قيمتها. إذا ملك هذه الجمال يقدر هم يذبحها، يقدر يبيعها، يقدر يوهبها، لكن قيمية مثلا إذا قلنا قيمية، إذا مثلية أخوه يرد مثلها، إذا قيمية يرد قيمتها. إذا القرص أيضا مالك، يقدر يصرف، يقدر يبيع، يقدر يوهب، يقدر يذبح، يأكل كذا، يوهب، إذا عليه الزكاة. وروايات أكو، الروايات هذه صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت الإمام الصادق عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين، يعني 10,000 درهم فضي أقرضه، 1,000 دينار أقرضه، أو 3 أو ما شاء الله يقرضه 4 سنين 5 سنين، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته. هاي في باب 7 ممن تجب عليه الزكاة، الحديث الخامس، هم قايل على المستقرض وهم معلل، لأن النفع إله، هو مالك، النفع إله، إذا الزكاة عليه. هذا التعليل يشير إلى أن المالك للعين هو المستقرض. أي نعم، في القرض المالك هو المستقرض، لأن القرض هو تمليك مع ضمانه، وإذا هو مالك تمليك. منافعها إله، أي نعم، منافعها للمستقرض، إذا الزكاة عليه. أيضا صحيحة ثانية، صحيحة الزرارة، قلت للإمام الصادق رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكى؟ على من زكى؟ على من زكاته؟ قال على على من زكاته، على المقرض أو على المقترض؟ فقال لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض. هذه الرواية في باب 7 ممن تجب عليه الزكاة، الحديث الأول، هذا واضح. إذن في المسألة العاشرة اللي تعرضنا لها، أن المقرض ما عليه زكاة إذا أقرض ماله، حتى إذا كان مالكا للشيء في ذمة الآخرين زكاة ما عليه. شوفوا، ملكية المقرض للمال في ذمة الآخرين، يملك كليا في الذمة، هذا ملكية تامة، ها ملكية تامة، والله بالله هي ملكية تامة، يقدر يوهبها، يوهبها لمن؟ لنفس المستقرض، يقدر يوهبها للآخرين، يقدر يبيعها، أبيع ما في ذمة الآخرين، إيه أبيع 1,000 من الإبل بعد سنة تستحق، أملك كليا في ذمة الآخرين 1,000 من الإبل قيمي بعد سنة تستحق، يشتروها الآن، يشتروها بالسوق، فيقدر يبيع، يقدر يوهب، يقدر كذا. لكن الروايات قالت ما عليه هذا المالك المقرض، روايات قالت ما عليه. هنا في هاي المسألة المستقرض الذي استقرض المال وبقي عند سنة وتوفرت سنة زكاة، قالت عليه زكاة. إذن المال المستقرض المقرض لا يزكي لروايات المقرض، والمستقرض يزكي روايات، القضية محلولة. تعال بالخمس، ايش عندنا في المشكلة؟ عندنا بالخمس، هم هنا نقول إذا أنا أقرضت واحد مال 1,000,000 دينار أقرضته أو أكثر وبقيت عند المقترض سنة أو أكثر، فهل يجب الخمس على المقترض؟ وأنا شلون المقرض؟ هم يجب عليه الخمس أو لا؟ أو تجب على المقترض فقط دون المقرض؟ نقول لا تجب على المقترض. ليش لا تجب على المقترض؟ إذا صرفها أخوه صرفها، إذا ما صرفها موجودة، 1,000 دينار اقترضها مني موجودة عنده. ها هنا في الزكاة المقترض قلنا عليه شنو؟ زكاة، إذا المال الذي اقترضه بقي عنده وحال عليه. ليش؟ لأن الزكاة على المال المملوك، مو عنوان ربح، مال مملوك، هذا مال مملوك يقدر يتصرف به تصرف كامل، إذا عليه زكاة. بالخمس لا، إذا موجودة ما عليها خمس، لأن مو ربح، والموضوع في وجوب الخمس أرباح المكاسب، هذا مو ربح، مديون بقدره 1,000 دينار، 1,000 دينار موجودة مقروض 1,000 دينار، هذا وين الربح؟
ربح عن التاجر.
1,000 دينار
لا، ربح عن التاجر بالقرض، نفترض إذا أخذ الإبل
لا سبدي اطمهل اطمهل اطمهل. بالنسبه الى الدنانير ما بها نتاج، دنانير والدراهم. بالنسبه الى ال 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 النتاج، النتاج كل ما شيء النتاج كان يذبحه
وياه. دنانير خمس نفترض جعلنا
الخمس في النتاج لا في العين.
نعم.
هنا نقول هنا نقول المقترض نفس العين الذي اقترضها، افرض ابل بقيت عنده حال عليها الحول نفسها، سأفرض ماكو نتاج، هذه عليها زكاة عليها خمس؟ يعني مو ربح، هاي مو ربح. دنانير إذا ألف دينار مطلوب ألف دينار، هاي موجود لكن مطلوب، إذا هاي مو ربح. إذا إبل مطلوب ألف ناقة، إذا هاي مو ربح، هاي ألف ناقة مطلوب ألف ناقة مو ربح، إذا ما عليها زكاة. ذاك الذي أقرضها أقرضها عليه خمس، عليه خمس لو هسه يخمس قيمتها شقد بعد سنة تجي يخمس أو ينتظر بس تجي يخمسها لأنها ربحه. فالزكاة فالخمس راح يصير عليه من؟ على المقرض لأنها ربح. المقترض إذا هي موجودة ما يخمسها إذا هي موجودة لأنها مو ربح. طيب إذا اختلفت المسألة في الخمس غير الزكاة، الزكاة من يقرض المال الزكوي، المقرض ما عليه زكاة، المقرض روايات، المقترض عليه زكاة روايات، بالإضافة إلى القاعدة بالخمس انعكست القضية، بالخمس انعكست القضية. هذا بالتنبيه أنه بالخمس المقرض يخمس لأنه رابح هذا المبلغ ولم يصرفه بالمؤنة، ربح ألف دينار أقرضني فلان وما صرفته أنا المقرض في المؤنة، ربح لم يصرف، إذن به خمس حتى إذا كان عند فلان
محفوظ إليه، يعني
محفوظ إليه. نعم يريد يساي خمس أخي خمس الآن، قيمة الألف دينار بعد سنة توصل لي، أفرض أنا أقرضت سنتين فسنة مر عليها، إذن ربح لم أصرفه في مؤنتي، بعد سنة يجي أكو ناس يشتروا بالسوق، إيه نعم أكو ناس يشتروا بالسوق، هاي الألف دينار بعد سنة توصل يشتروا بثمانمائة دينار، إذن خمس على من؟ على المقرض. المقترض ما عليه خمس، شوف عكس الزكاة، لأن المقترض هذا ما يصدق عليه ربح ما دام مطلوب بقدره، أفرض موجود مالكه موجود لكنه الخمس مو على الملك، الملك على الربح وهذا مو ربح. طيب هسه تعال، هذا ما عليه خمس هو ما عليه خمس، ويا انت هذا اللي ما عليه خمس ايها المستقرض، هذا ما عليه خمس قلنا لك ما عليه خمس، اذا تطي نفسه الى الدائن اي ما عليه خمس، اذا حضرتك تريد تبيعه وتاكل فلوسه وتطي من غيره هذا عليه خمس، اذا دارت السنه ما نقول دارت السنه عليه ما بي خمس، ما بي خمس اذا ترجع نفسه لانه مو ربح، إذا تريد تاكله وتبيعه وتتصرف بفلوسه وتوفي من غيره هذا عليه خمس، هذا عليه خمس. أنا من أستقرض منك والفلوس موجودة إجت راس سنتي نقول ما بيها خمس، ما بيها خمس يعني إذا تشيلها ترجع لأنها لا تحسب ربح. أما إذا حضرتك تريد لا ما تطيها للدائن، تطي من راتبك الشهري للدائن، إذا هاي عليها خمس. ايش صار علينا اطمئن؟
اذا سدد الدين قبل ان تسمع الخمس هم عليه خمس،
اذا سدد الدين اذا سدد سدد قبل السنه الخمسيه
يعني مات، يعني مات المقترض
اي
دين ماتي سددته صح من ارباحي
اي،
ولكن قبل ان تجي سرعه الخمسيه
يصير به خمس، هذا
مو علي لان انطيت قبل ان تجي
سرعه، لا لا هذا الباقي، الباقي عندك
اي نعم
الباقي به خمس، الكلام هذا الذي اقترضته ما به خمس اذا ترجع،
إذا
رجعته عليه إذا ما رجعته
نعم.
قلت أرجع من راتبي الشهري كل شهر أعطيه في المقدار، إذا هذا بيه خمس. إيش صار؟ إيش صار؟ صار هذا المال الخارجي اللي هو ألف دينار هم يخمسه المقرض، هم يخمسه المقترض، لأن راح يسدد الدين منين؟ راح يسدد الدين من رواتبه الشهرية. إذا هذا صار هذا بي 50، نقول لا هذا مو هذا ما هذا مو عليه 50. خمسي أنا على المال الذي ملكته وأقرضته. هذا لما نقول الخمس نقول له خمس هذا المال، في الحقيقة مو هذا المال خمسه، خمس ذيك الأموال اللي يعطيها من شهريته شوية شوية، ذيك ربح صرفه في غير المؤنة، ذيك يخمسه بتخميسه، هذا صار ماليا، صار المقرض يخمس مالا والمقترض يخمس مالا آخر. مو هذا نقول هم عليه خمس، في الحقيقة والواقع صورة هذا يخمس مرتين. هذا المال الذي انت اقترضته هم انا اخمسه هم انت تخمسه، اذا تريد تسدد الدين منين؟ من اموالك الشهرية. صورة هذا هو المخمس، واقعا مو هذا المخمس، مخمس مالان، انا اخمس ربحي وانت تخمس تلك الاموال التي سوف تدفعها علما الى المقرض، فإنها ربح لم يصرف في المؤنة. ففي الحقيقة أنت خمست غير هذا، وإن كان صورته خمست هذا. إذن الخمس غير الزكاة، لأن موضوع الزكاة المال المملوك الذي يتمكن أن يتصرف فيه تصرفا تاما. هاي طبقها على الفرع العاشر والحادي عشر، المقرض يملك لا يتمكن من التصرف التام. أقول الروايات قالت الزكاة المقرض لا يخمس، المقرض لا يزكي، المقترض يزكي. بالخمس بالعكس، المقرض يزكي لأنه رابح، المقترض مو رابح، مديون على قدره ما يخمسه. لكن إذا راد يوفي من غيرها ها يخمس وباقي يكون يخمسه. إذا هذه خمس من إذا يطي الدين، مثل ذول يداينون من العقاري يأخذون فلوس يخلوها عندهم ما يصرفوها في البناء، ويسدد منين؟ من الراتب، من الراتب. إذا هذا صار ربح، ليش؟ لأن يعني ذاك الراتب اللي قاعد يطيه ربح لم يصرفه في المؤونة، فذاك قاعد يخمسه. لما نقول له خمس هذا يعني خمس ذاك. إذا الخمس موضوع غير موضوع الزكاة. الربح
مثلا انا جعلت مبلغ بالمضاربه،
نعم
عدل فيها ربح مثلا صار
انت مالك، نعم نعم مالك،
ما قبضت
المالك ايضا عليه خمس، لانه المالك يجب عليه ان يخمس ارباح قبضها او لم يقبضها.
وكيل قبضها،
احنا نقول اولا وكيل قبضها وهو المضارب الذي يعمل وهو العامل، ثانيا هنا ما نحتاج انه يقبض أرباح أمواله، أرباح أمواله هي مالته. القبض نريده بالقرض إذا أقرضت، فتطبيق الكلي على المصداق الخارجي يحتاج إلى تطبيق المدين، ونريد القرض في الهبة فإنها لا تصح إلا بالقرض، ونريده في هيك موارد في الهبة وأمثال الهبة وفي تطبيق الكلي الذي هو
في...
أما لا 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 هذا هذا عليه خمس، حتى إذا داينت هذا عليه خمس. لماذا؟ أموالي ملكها لي، قبض نتاجها لي، ربحها لي، قبضته أو لم أقبض. القبض مو دخيل في الملكية، هنا الملكية موجودة، القبض دخيل في ملكية الموهوب، دليل خاص. القبض دخيل في ملكيتي للمال الذي أقرضته، إيه قبضي دخيل لأنه كلي في ذمة الآخرين ولا يتعين إلا بتعيين المقترض. على كل حال هذه المسألة انتهت، المسألة الحادية عشر أنه الزكاة على المقترض، فإن عنوان الزكاة وموضوع الزكاة موجود، ملك ملكا يتمكن أن يتصرف به، إذن عليه الزكاة. فموضوع الزكاة الملك الذي يتمكن أن يتصرف به مو الربح، ذاك عنوان الخمس، موضوع الخمس الربيع. طيب الآن نقول نعم يصح أن يؤدي عن المستقرض المقرض عنه تبرعا. أنا أقرضتك، الزكاة على من؟ الزكاة على المستقرض. يقدر المقرض يعطي الزكاة تبرعا عن المستقرض؟ إيه نعم، يقول نعم يصح أن يؤدي عن المستقرض المقرض، المقرض يؤدي عنه تبرعا. فإعطاء المقرض تبرعا عن المستقرض بحيث يسقط الوجوب عن المستقرض، شلون يصير؟ صاحب العرض يقول يصير، أنا أقرضتك 1000 دينار ذهبي، هاي بيها زكاة أفرض، أنت كنت أديها أيها المستقرض، الآن أنا أديها عنك، يقول يصح. لا لا مو ربا، هنا جر فائدة المن للمقترض، احنا عندنا الربا كل قرض جرى نفعا للمقرض مو للمقترض، هذا عكس الربا، هذا عكس. وين كان بعض اهل السنة هم يقول هذا ربا، لكنه مو صحيح، الربا كل قرض جرى نفعا للمقرض، هذا جرى نفعا المن للمقترض، هذا عكس الربا، دليل احنا عندنا الربا محرم، هذا عكسه. اذا شلون يصير؟ أنا أقرضك إبل، الزكاة عليك، أنا أعطي زكاتها، هذا على خلاف القاعدة، لأن القاعدة لأن القاعدة تقول يجب عليك أيها المقترض مباشرة أن تعطي الزكاة، يجب عليك مباشرة، هذه القاعدة. أما الذي يجب عليك يسقط بفعل الآخرين يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فالقاعدة تقول ما يجوز أن الزكاة اللي هي على المستقرض يعطيها المقرض، ما يجوز، لأن ظاهر الوجوب وجوب على المستقرض مباشرة، هذا الوجوب على الإنسان المباشر يسقط بفعل الغير، يريد دليل. فإن توجيه الخطاب نحو أحد على سبيل الإطلاق مرجعوا أن يصدر منه، صلي إليه يقول صلي، يجب عليه الصلاة، صدر من غير الصلاة أفرض واحد ناب عني صلاة الظهر والعصر، يجب علي أن أصلي، ناب عني أو لم ينب، ظاهر توجيه الخطاب متوجه إلي أنا أكون أجيب الصلاة. إذن صدور الفعل من غير من خوطب به سواء كان نائبا عني، أقول لواحد يلا نوب عني في صلاة الظهر، نيابة ما تفيد، الخطاب متوجه إلي نائب عني أو مو نائب عني، أو واحد يقول أنا أتبرع عنك في صلاة الظهر، مع هذا الخطاب متوجه إلي، ظاهر الخطابات المتوجهة إلى المكلفين أن تصدر منهم مباشرة الأفعال
بالدين بالمهر سير الغير،
هذا دليل. هنا دليل أكو أن الزكاة التي تجب على المستقرض يدفعها المقرض، القاعدة تقول ما يجوز إلا المستقرض يدفع، القاعدة. ثم أكو إشكال ثاني، هاي زكاة، هاي عبادة، هاي بيها قصد القربة، يكون يقصدها منه المستقرض عبادة، لا تصدق العبادة التي أنت يجب أن تصدرها أن يقوم بها غيرك، هاي عبادة، لا يجدي تقرب الغير، عبادة أنت مخاطب بها، الغير يقوم بها ما يجدي، هاي زكاة ما تقدر تقيسها على الدين، أن الدين إذا أنا مديون يصح أن واحد يتبرع عني وفي وفاء الدين، ليش؟ لأن الدائن شخص معين، يقول لي الدائن أبرأتك أنا استراحيت، أو يقول لا أبرأك إذا دفع واحد عنك، يعني يبرئني بلا عوض أو يبرئني بعوض الذي يتسلمه من الآخرين، إيه هذا دائن شخصي. أما في الزكاة، الزكاة هي علما للجهة، للجهة مو لفقير المعين، إذن مو يقدر يسقط الزكاة اللي عليك إذا هي للجهة. في الدين، الدين اللي أطلبك أنا، أطلبك أنا أقدر أسقطه بعوض أو بدون عوض، أما زكاة عليك المن راجعة للجهة مو لفقير معين حد يقدر يسقطه بعوض وهو عن الآخرين. ما يقدر يسقطها، لا يقدر يسقطها بلا عوض، لا يقدر يسقطها بعوض من الآخرين. ليش؟ أنا المالك جهة مو فرد معين، بينما في الدين المالك شخص معين محدد يقدر يسقط الدين عني بعوض أو بغير عوض. في الزكاة ما حد يقدر يسقط الزكاة اللي على المستقرض لا بلا عوض ولا بعوض من الآخرين، لأن الزكاة متعلقة بالعين الزكوية، هذه غلات هذه إبل، الزكاة متعلقة بالعين. فإما يأتي كلام هاي أنها زكاة متعلقة بالعين على نحو الإشاعة أو على نحو الكل في المعين أو على نحو الشركة في المالية، أي فرق بينهما، إشاعة فنوع من الشركة في الإشاعة على نحو الإشاعة، شركة بين الفقير وبين صاحب الزكاة في شركة على نحو الإشاعة، أو شركة على نحو الكل في المعين، أو شركة على نحو الشركة في المالية. نعم.
كيف يسقط بإتيان الآخر؟
ها إذا أكو دليل نعم، ماكو دليل مشكل. إذا أكو دليل نعم. هنا قاعد نتكلم على القاعدة، هنا تقول القاعدة ما يجوز أن الزكاة الموجودة على المستقرض يدفعها المقرض أو شخص آخر.
لو كانت بشرط يكون بشرط النتيجة عندئذ، يعني بشرط الشرط عليه أن يدفع.
أن يدفع، أي نعم. لا أن يدفع، شرط الفعل أن يدفع. أن يدفع، مو أنه بشرط أن تكون الزكاة عليك. أن يدفع، كلام دفع.
إذا اشترط ما يصح؟
ها؟
إذا اشترط
أن يدفع، أي نعم. القاعدة ما يصح. القاعدة ما يصح، لأن الزكاة متوجهة إلى المستقرض. وظاهر التوجه إلى المستقرض أن يقوم به مباشرة. فقيام الغير عنه يحتاج إلى دليل أولاً. ثانياً هاي عبادة. هاي عبادة. لابد أن تصدر منه مع قصد القربة. قصد القربة من الآخرين في العبادة المتوجهة إلى شخص معين لا تصح، لا تصح. ثم هاي شركة الفقير يشترك معه، من هو جهة؟ جهة الفقراء، مو فقير معين. بالدين أنا أطلبك أقدر أسقط عنك بعوض أو بدون عوض. بالزكاة شاركوك الآخرين، منو؟ الجهة، مو فقير معين. من يقدر يسقط عنك هذا الواجب أو هاي الشركة سقطها عنك بدفع الآخرين؟ منو؟ مو فرد معين، ما هو فرد معين، الفرد المعين مو مالك، الجهة مالكة. إذن من الناحية، من الناحية القواعدية لا يصح إلا دليل أكو أنه يصح أن يكون هذا التكليف المتوجه إلى المستقبل بدفع الزكاة يصح أن يقوم به غيره. نريد قاعدة، نريد روايات. أكو روايات؟ إيه نعم أكو روايات قالت يجوز. نترك القاعدة حين، نترك القاعدة. بحسب الروايات ذكر الصحيحة منصور بن حازم سقوط الزكاة عن المستقرض بفعل المقرض. إذن نخرج عن القاعدة الأولية التي هي في كل الخطابات المتوجهة إلى الإنسان ظاهرة أن يصدر منه مباشرة، ونخرج عن القاعدة في العبادات أنه هذه عبادة تصدر نية القربة منه. نخرج عن هذه القاعدة في خصوص الزكاة، نقول إجا الدليل أن الزكاة التي تجب على المستقرض إذا استقرض المال يجوز أن يدفعها المقرض، يجوز أن يدفعها المقرض. هذه رواية منصور ابن حازم عن الإمام الصادق في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده، يعني عند المستقرض، قال إذا كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه. منه؟ المستقرض. إذا كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، يعني المستقرض. وإن كان لا يؤدي، الذي أقرضه لا يؤدي، أدى المستقرض. أي في باب سبعة ممن تجب عليه الزكاة الحديث الثاني. إذن هاي الرواية حتى استئذان تقول ما يحتاج، هذا المستقرض قد عاصي أصلا ما يطي، يطي عنا المقرض خلاص بعد سقط الزكاة. يجهل أكو عليها زكاة يدفع عنا المقرض، كافي. غافل. ها هنا نية القربة أنت تنوي القربة. دليل خاص أدى عنه المقرب. مرة ممتنع، مرة غافل، مرة جاهل. الرواية شاملة. إذا كان المستغرب ممتنعا أو غافلا أو جاهلا أدى عنه المقرب كافي، بعد ما عليه زكاة. هذه الرواية صحيحة، هذه الرواية صحيحة. إذن بحسب القاعدة ما يصح، بالدليل يقول يصح. القاعدة لا في مقامنا، القاعدة في كل الخطابات الشرعية إذا توجهت إلى إنسان ظاهر أن يصدر منه الفعل مباشرة، وفي كل العبادات المتوجهة إلى إنسان كن هو يقصد القرب كل العبادة. لكن هنا قالت يجوز أن يدفع المقرب الزكاة، إذا ما دفع تجب على المستغرب. هذا يصير استثناء، استثناء من القاعدة. طيب هذه المسألة هماتا واضحة. طيب سهنان يدفع المقرض خو ما يخالف، الأجنبي شلون؟ لا المستقرض ولا المقرض. المستقرض يقول أنا ما أعطي، شنو هالحكي؟ المقرض يقول أنا شغلي. رواية تقول الزكاة على ذا، يجي واحد ثالث يدفع الزكاة، هذا شلون؟ يصح أو لا يصح؟ صاحب العرض يقول بل يصح تبرع الأجنبي عن المستقرض، يعني مو المقرض. المقرض كأنه له علاقة بالمصرف، ذاك أجنبي، هم اثنين هم أجنبي عن ملكية هذا المستقرض المال. المقرض أجنبي وذاك الجيران هم أجنبي، يعني المالك للمال منه المستقرض، فكلهم أجنبيين. لكن هنا أكو أجنبي له علاقة بالمستقرض، أكو أجنبي ليس له علاقة، كلهم أجانب لكن أجنبي له علاقة بالمستقرض، أجنبي ليس له علاقة بالمستقرض. صاحب العرض يقول يصح تبرع الأجنبي عن المستقرض، لكن هنا يقول أحوط أن يستأذن من المقترض في التبرع عنه، يقول أنا راح أدفع عنك الزكاة تعطيني إجازة، يستأذن يقول أنا راح أعطي الزكاة تعطي إجازة. بعدين يقول الأقوى أصلا السيدان هم يريد، الرواية ما قالت يستأذن، قالت إذا المقرض يدفع عنه خلاص ما وجعي السيدان ما يريد، لكن احتياط استحبابي أن يستأذن. قلنا في الزكاة كون يدفعها منه المقترض ولو بالتسبيب، تسبيب استئذان، لما يستأذن كان هو دافعها، لما يستأذن المقرض يستأذن من المستقرض يقول له اعطيني إجازة أنا أدفع عنك الزكاة، يعني شنو؟ يعني تسبيب، يعني أيها المقرض ملكني هذا المال اللي تعطي زكاة ثم ادفعه عني زكاة، هل صار تسبيب؟ هل صار تسبيب؟ لكن هذا التسبيب نقول المقترض دفع الزكاة، لا ما نقول المقترض، أفرض استنابة أكو، لكن نقول المقترض دفع الزكاة، لا المقترض ما دفع الزكاة، دفع الزكاة منه المقرض. على كل النص ما يقول بحاجة إلى استئذان، هنا أنا صاحب العرض يقول احتياط استحبابي أن نستأذن، استحبابي مو وجوبي. إذن إعطاء المقرض في المسألة السابقة الزكاة التي دلت عليه الرواية، إعطاء المقرض الزكاة بدلا عن المستقرض على خلاف القاعدة، قد يقال يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو مورد الرواية المقرض، أما جيرانك يدفع الزكاة عنك هذا ما بي دليل، روح للقاعدة تقول ما يجوز. قد يقال أن النص دل على خلاف القاعدة في أن المقرض يدفع الزكاة عن المستقرض، أما الأجنبي ما كو دليل، نقتصر به على القدر المتيقن لأن خلاف القاعدة. لكن نقول شنو الفرق، المقرض يدفع أو الأجنبي؟ هو المقرض أجنبي عن هذا لو مو أجنبي؟ أي أجنبي عن هذا، المالك للمال المستقرض هذا أجنبي، هذا أجنبي. فالعرف لا يفرقون بين المقرض وبين الجيران الذي يدفع الزكاة عن المستقرض، ما يفرقون، ماكو خصوصية للمقرض. المقرض لما أقرض المال ملكه مع الضمان، أصبح أجنبي عن هذه العين الخارجية التي أقرضها إلى فلان، المالك صار أجنبي عن العين الخارجية، الجيران هم أجنبي، الجيران هم أجنبي. إذن إذا كان المقرض الأجنبي عن العين يجوز له أن يدفع زكاة العين التي في ذمة المستقرض، ذاك هم يجوز وهو الجيران. إذن نفس النص اللي يقول المقرض له الحق هو هذا نفهم منه أن الأجنبي له الحق أن يدفع الزكاة عن المستقرض، لأن المقرض أجنبي عن العين الذي أقرضها، أصبح أجنبي عين ما ذاك أي علاقة ما إله.
هذا العنوان أعم من الأجنبي، شلون أنت؟
إيه. شنو الفرق بين المقرض الأجنبي والجيران الأجنبي؟ هذا أجنبي عن العين، هذا أجنبي عن العين.
أكو فرق، هذا كان في حقه الخمس زكاة ولم يدفع.
منو؟
هذا المقرض.
المقرض قلنا الروايات قالت ما عليه زكاة. شنو شاف عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. الروايات قالت ما عليه زكاة، الزكاة على المستقبل. شنو بعد؟ سيد الحكيم ما ينظر إلى الرواية، يقول عندنا إجماع دل على صحة الوكالة في أداء الزكاة. وكالة في أداء الزكاة، يقول لي خابرني، يقول أنت وكيلي أدي زكاة هذه الأموال عني. أكو عندنا إجماع على صحة الوكالة في أداء الزكاة، والوكالة نوع السنابة، الوكيل يصير نائب. إذن صحة الاستنابة أيضا، ها الوكالة صحيحة، عندنا ناس على الوكالة في دفع الزكاة، إيه عندنا إجماع على صحة الوكالة في دفع الزكاة، نعم نص إجماع عندنا، إيه اثنيناتين. الوكالة نوع نيابة، إيه نعم الوكالة نوع نيابة، أقول لك أنت وكيلي يعني أنت نوب عني، ها النيابة تصح تبرعا. لا 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 لا، سيد الحكيم يريد يوصل هالنتيجة، يقول عدن ما يجي إلى هاي الرواية اللي تقول المقرض يدفع الزكاة، لا يقول الوكالة في دفع الزكاة عن المستقرض والإجماع على دفع الزكاة بالوكالة، هذا ثابت عدن أم بي روايات أم بي إجماع. الوكالة شنو؟ أنت وكيلي يعني أنت نوب عني، أنت وكيلي في شراء البيت يعني روح نوب عني في شراء البيت، هاي اثنين. النيابة إذا صحت النيابة تكون تبرعية أيضا صحيحة، فوصل السيد الحكيم على صحة أن يتبرع الأجنبي عن المقرض بهذا الطريق الطويل، صحة الوكالة والإجماع عليها في أداء الزكاة، والوكالة نوع استنابة والاستنابة تبرعية صحيحة.
وكالة أدفع من عندي أنا وكيل، مو من عندي الوكالة، أنت مفهوم؟
أنت وكيلي إيه، الوكيلي أدفع عني، أدفع عني، إيه أدفع عني، أدفع عني، أنت وكيل أنت وكيلي في الدفع.
بس أمالك أصرف بها أروح أدفع.
أو لا من عندك بعدين تأخذ مني.
بعدين ها صار واحد.
بعدين تأخذ وكيلي أنت. فالوكالة تصح في دفع الزكاة، أنت وكيلي في دفع الزكاة.
بالدفع بالعملية بالدفع. ما الدفع.
تدفع منك بعدين تأخذ مني. أو أنا فلوسي عندك.
موضوع ثاني.
إما فلوسي عندك أو أنت وكيل، ما أقول لك وكيلي اشتري لي الثلاجة. تشتريها منك بعدين أعطيك فلوسك.
هذا غير تبرع،
ده طبعا الوكالة تصح، الوكالة تصح نص بيها الوكالة في دفع الزكاة وإجماع. الوكالة نوع استنابة، لما أقول لك أنت وكيلي في هذا العمل يعني أنت نائب عني، النيابة تصح تبرعا، أنا أروح أنوب عنك أجر لك الحسين تصح تبرعا، فالوكالة تصح بالنص والإجماع، والوكالة نوع استنابة، الاستنابة تصح تبرعا. هكذا استدل السيد الحكيم، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.